My message is directed to
those here Ladina Ladina
and despair. In 1971, I was assigned to state conferences in Western Samoa, including organization of a new stake on Upolu Island. After interviews, we chartered a small plane to Savai'i Island to hold state conference there. The plane landed on a grassy field at Pa'ala. It was to return the next afternoon to take us back to Upolu Island.
في العام 71 وكلت بالاهتمام بمؤتمرات الوتد في سامور الغربية بما في ذلك تنظيم وتد جديد على جزيرة أوبولو. بعد إجراء المقابلات حجزنا طائرة صغيرة إلى جزيرة سافاي من أجل عقد مؤتمر وتد هناك. حطت الطائرة على مدرج عشبي في فالا وكان من المفترض أن تعود إلى عصر في عصر اليوم التالي لتعيدنا إلى جزيرة أوبولو. وفي اليوم الذي كان يجب أن نعود فيه إلى سافاي كانت تمطر, وبما أن الطائرة لم تكن تستطيع الهبوط في المدرج المبلل كدنا إلى الجزء الغربي من الجزيرة حيث كان هناك ما يشبه المدرج فوق حاجز مائي من المرجان. انتظرنا حتى حلول الليل ولكن لم تصل الطائرة, وفي نهاية المطاف علمنا عبر الجهاز اللاسلكي أن هناك عاصفة وأن الطائرة لم تستطع الإقلاع. فأجبنا أننا سنأتي بالقارب وكان من المفترض أن يلقانا أحدهم في مولوفاينو. فيما أبحرنا في مرفأ سافاي سأل قبطان المركب البالغ طوله 12 مترا رئيس البعثة التبشيرية إذا كانت لديه مصباحا يدويا, وكان لديه واحدا لحسن الحظ فأهداه إلى القبطان. اجتزنا المعبر الذي تبلغ مسافته 24 كيلو متر إلى جزيرة أوبولو في بحر هائج جدا, ولكن لم يعلم أي منا أي أن عاصفة استوائية كبيرة قد ضربت الجزيرة. وللوصول إلى مرفأ مولفانا كان هناك معبر ضيق واحد علينا أن نسلكه في محاذاة سلسلة الصخور, ولكن في تلك وكان هناك ضوء على التلة فوق الشاطئ وضوء آخر سفلي يشيران إلى المعبر الضيق. عندما يقاد القارب بشكل يجعل الضوئين الواحد فوق الآخر يكون القارب مستقيما بالشكل المناسب من أجل المرور عبر الصخور الخطيرة التي كانت تحيط بالمعبر, ولكن ضوء واحد فقط جاء من فقط كان على في تلك الليلة. كان ينتظرنا شيخان في المرسى ولكن العبور أخذ وقتا أكثر من العادة, وبعد الانتظار لساعات لرؤية قاربنا تعب الشيخان ونما ونسي إنارة الضوء الثاني وهو الأسفل. نتيجة لذلك لم يعبر المعبر عبر الصخور واضحا. لم يكن المعبر عبر الصخور واضحا. قاد القبطان القارب بأفضل طريقة ممكنة نحو الضوء الوحيد المضاء على الشاطئ فيما حمل أحد الأفراد طاقم المصباح المستعار فوق مقدمة السفينة بحثا عن أي صخور أمامنا. كنا نستطيع سماع الأمواج ترتطم بالصخور, وعندما بتنا قريبين بما يكفي لرؤيتنا بواسطة المصباح صرخ القبطان للرجوع إلى الوراء وأرجع السفينة من أجل محاولة تحديد معبر موقع المعبر. وبعد عدة محاولات علم أنه سيكون من المستحيل إيجاد المعبر. كل ما كنا نستطيع القيام به هو الوصول إلى المرفأ الذي يبعد 74 كيلومتر عن أيبا في أيبا أبيا. كنا عاجزين أمام قوة طبيعة العاصفة. لا أذكر أنني كنت في مكان مظلم لهذه الدرجة أبدا. لم نحرز على أي تقدم خلال الساعة الأولى على الرغم من أن المحرك كان يعمل بكامل قوته, فكان القارب يجتاز الأمواج العاتية بصعوبة ثم يتوقف منهكا عند قمة الموجة مع المراوح خارج المياه, وكان ارتجاج المراوح يهز القارب حتى الانفجار تقريبا قبل أن يعود وينزلق إلى الجزء الآخر من الموجة. كنا بوضعية ممددة مع ذراعين ورجلين ممدودتين على غطاء مستوعب الشحن, وكنا نتمسك بأيدينا من جهة وبأصابع أقدامنا من جهة أخرى لتفادى أي خطر السقوط في القارب. من القارب لم يعد الأخ مارك قادرا على التمسك جيدا فارتطم بحاجز الحديد السفلي للقارب. أصيب بجرح في رأسه ولكن الحاجز حال دون سقوطه في المياه. استطعنا التقدم في نهاية المطاف وعند بزوغ الفجر تقريبا وصلنا أخيرا إلى مرفأ القارب. كانت القوارب مربوطة ببعضها البعض لسلامتها وكان يسد عدد منها مدخل إلى المرفأ. اجتزنا هذه القوارب بهدوء محاولين عدم إزعاج من كانوا نائمين. شققنا الطريق وجففنا ملابسنا وتوجهنا إلى فلوناي من أجل تنظيم الوتد هناك. لا أعرف ما كان ينتظرنا في مولوناي. رفضت بأن يخبروني ولكن صحيح أنه كان من دون الضوء الأسفل وكان من الممكن أن نهلك. هناك ترنيمة قديمة في كتاب الترنيم الخاص بنا لا ننشدها سوى نادرا ولكنها تحمل معنى مميزا بالنسبة لي. تسطع رحمة أبينا مشعة من منارته إلى الأبد ولكنه يولينا مسؤولية العناية بالأنوار على طول الشاطئ. دعوا أنوار الإرشاد السفلى أرسلوا الأشعة عبر الأمواج فإن بحارا متواضعا متعبا يعاني قد تغيثوه وقد تنقذوه. لقد حل ليلة خطيئة مظلما وتهدر الأمواج العاتية صاخبة. أنا أتحدث اليوم إلى هؤلاء الذين قد يكونوا تائهين وهم يبحثون عن ذلك الضوء الأسفل للمساعدة على إرشادهم للعودة. لقد فهمنا منذ البداية أننا في الحياة الفانية لا نستطيع أن نكون كاملين. لم يكن من المتوقع أن نعيش حياتنا من دون خرق قانون أو آخر، لأن الإنسان طبيعي عدو الله وكان كذلك منذ سقوط آدم وسيكون كذلك أبد الدهر ما لم يتنازل لإغراءات الروح القدس وينزع عنه الإنسان الطبيعي ويصير قديسا بكفارة الرب يسوع. نعلم من كتاب الخريطة النفيسة أنه لا يحل أي شيء غير نقي في ملكوت الله. لذا تأمنت طريقة لكل من يقترفون الخطيئة بالتوبة ليصبحوا مستحقين لحضرة أبينا السماوي مجددا. تم اختيار وسيط وولي يعيش حياته بشكل مثالي ولا يقترف أي خطيئة ويقدم نفسه ذبيحة إثم ليقوم بمطالب الناموس عن كل ذوي القلوب المنكسرة والأرواح المنسحقة وعن غيرهم لا يقوم بمطالب الناموس. وفيما يتعلق بأهمية الكفارة فقد علمنا ألما يقضي التدبير بأن تقدم كفارة وإلا هلك الجنس البشري حتما. إن لم تقترفوا الأخطاء لا تحتاجون عندئذ إلى كفارة، ولكن إذا اقترفتم الأخطاء وهذا حالنا جميعا أكانت صغيرة أو كبيرة أنتم إذن بأمس الحاجة إلى اكتشاف كيفية محوها كي لا تبقوا في الظلام. إن يسوع المسيح هو نور هذا العالم وحياته، وعندما نثبت نظرنا عليه وعلى تعاليمه سيتم إرشادنا إلى المرفأ الأمامي. يقول البند الثالث من بنود الإيمان نؤمن بأن جميع البشر يستطيعون أن يخلصوا عن طريق كفارة المسيح، وذلك بإطاعة شرائع الإنجيل ومراسيمه. علمنا الرئيس جوزيف إف سميث التالي: لا يمكن للبشر أن يغفروا خطاياهم بأنفسهم، ولا يمكنهم تطهير أنفسهم من تداعيات خطاياهم. يمكن للبشر التوقف عن اقتراف الخطايا والقيام بالصواب في المستقبل، وطالما تكون أعمالهم مقبولة أمام الرب سيصبحون مستحقين للتقدير. ولكن من الذي سيصحح الأضرار التي ألحقوها بأنفسهم وبالآخرين والتي يبدو من المستحيل لهم أن يصححوها بأنفسهم؟ تغسل خطايا التائب بفضل كفارة يسوع المسيح. إن كانت كالقرمز تبيض كالثلج هذا هو الوعد المعطى لكم. نحن لا نعرف كيف أنجز الرب الكفارة بالضبط، ولكننا نعرف أن التعذيب القاسي للصلب لم يكن سوى جزء من الألم المبرح الذي بدأ في جثمانه موقع العذاب المقدس ذاك وانتهى في الجلجثة. دون لوقا التالي: وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجث على ركبتيه وصلى قائلا: يا أبتاه، إن شئت أن تجيز عني هذا الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي. وظهر له ملاك في السماء يقويه، وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد الحاجة بأشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. إلى حد علمي لدينا قصة واحدة فقط مكتوبة بكلمات المخلص تصف ما عانى منه في حديقة جثمانه، تسجل الرؤية: لأني أنا الله قد قاسيت كل هذه الأشياء من أجل الجميع لكي لا يقاسوا إذا تابوا، ولكن إن لم يتوبوا فيجب أن يتعذبوا كما تعذبت أنا، وهذا العذاب جعلني أنا حتى الله أعظم الجميع أرتجف بسبب الألم، فجعل الدم ينزف من كل مسامة. قد تمر بعض الأوقات خلال حياتكم تذهبون فيها إلى أماكن لم يكن يجب أن تذهبوا إليها أبدا، أو تقومون فيها بأمور لم يكن يجب القيام بها أبدا. إذا أبعدتم عن الخطيئة ستتمكنون من اختبار السلام الذي يأتي عبر اتباع درب التوبة الكاملة يوما ما، مهما كانت انتهاكتنا ومهما كانت نسبة الضرر الذي ألحقته أعمالنا بالآخرين. يمكن محو كل هذا الذنب. لعل الجملة الأجمل في النصوص المقدسة هي عندما قال الرب: فمن تاب عن خطاياه يغفر له، وأنا الرب لن أذكرها بعد. هذا هو هدف إنجيل يسوع المسيح والكفارة، احتضان أي شخص يأتي حتى وأي شخص ينضم، وجعله يخوض هذه التجربة كي يتمكن في نهاية حياته من الانتقال إلى الجانب الآخر من الستار بعد التوبة عن خطاياه والاغتسال بدم المسيح. هذا ما يفعله قديسو الأيام الأخيرة حول العالم. هذا هو النور الذي نقدمه لمن هم في الظلمة وقد ضلوا طريقهم. أينما قد يذهب أعضاؤنا ومبشرون، إن رسالتنا هي رسالة إيمان وأمل في المخلص يسوع المسيح. كتب الرئيس جوزيف فيلدينغ سميث كلمات ترنيمة هل يبدو الدرب طويلا، التي تتضمن تشجيعا ووعدا لمن يسعى إلى حفظ تعاليم المخلص. هل يبدو الدرب طويلا والطريق وعرة وشديدة الانحدار؟ هل هناك ورود برية وشوك على الطريق؟ هل تجرح الأحجار الحادة أقدامك فيما تجهد للارتقاء إلى الأعالي في حر النهار؟ هل قلبك ضعيف وحزين وروحك مرهقة من الداخل فيما ترزخ تحت عبء عنايتك؟ هل يبدو الحمل ثقيلا، ذاك الذي أنت مضطر لتحمله الآن؟ ما أحد يتقاسم الحمل معك. لا تدع قلبك يضعف. لقد بدأ الضرب الآن. هناك أحدهم لا يزال يدعوك، فانظر إلى العلا ببهجة، وضع يدك بيده، سيرشدك إلى أعالي جديدة وإلى أرض مقدسة ونقية حيث تنتهي كل الصعاب وتكون حياتك بلا خطيئة، وحيث لا تذرف الدموع لأن الأسى يختفي. ضع يدك بيده وأدخل معه. إن يسوع وإن أقول هذه كله باسم يسوع المسيح. آمين.